بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، وارزقنا الإحسان فيما بقي من رمضان. اللهم ارزقنا الإحسان فيما بقي من رمضان. اللهم ارزقنا الإحسان فيما بقي من رمضان. بلغنا ليلة القدر واجعلنا من عبادك المقبولين. ربنا لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا، وبلغتنا مما يرضيك عنا آمالنا، وأعتقت رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا ورقاب من نحب من علمائنا ودعاتنا وإخواننا وأحبابنا من النار. اللهم أعتقنا من النار واجعلنا من عبادك الراشدين. فرج كرب أمتنا، فقهنا في ديننا، ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم بارك في أرزاقنا، واحفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجمع بهم شملنا يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وما زلنا في رحاب هذه السلسلة الموسومة بتمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة مع جزئها الثالث، وبعد أن فرغنا من أصحاب كتب السنة الستة بحديثنا عن ابن ماجة، فنشرع في هذا اللقاء مع سابعهم. فإذا ذكر كتب السنة السبعة يضاف للستة الإمام أحمد ابن حنبل إمام الدنيا في زمانه رحمه الله تعالى. فإذا سنبدأ في هذا اللقاء مع إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ابن حنبل، وهذا هو اللقاء الأول في رحاب حديث عن إمام أهل السنة. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. فكما ذكرت، بعد أن فرغنا من الحديث عن أصحاب كتب السنة الستة، الإمام البخاري والإمام مسلم صاحب الصحيحين، والإمام أبي داود والإمام الترمذي والإمام النسائي والإمام ابن ماجه أصحاب السنن الأربع، ها نحن نشرع في الحديث عن سابعهم إذا ذكرت كتب السنة السبعة، عن صاحب المسند الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. وكما ذكرنا كثيرا أن من بين أهداف هذه السلسلة، أولا الدفاع عن الإسلام، لأن الدفاع عن أئمة الحديث ونقلت السنة إلينا هو دفاع عن الإسلام، لأن من يريد الطعن فيهم إنما يريد الطعن في الإسلام. فهذه أولى الأمور التي من أجلها شرعنا في هذه السلسلة. إذن نحن ندافع عن الإسلام بدفاعنا عن أئمة الحديث وعن علماء السلف الصالح. ثانيا، في بيان تراجمهم تربية للجيل على أخلاق العلماء وعلى حب العلم وعلى الهمة العالية في خدمة الإسلام والمسلمين. وهذه من المسائل الهامة التي من أجلها شرعنا في بيان وشرح هذه السلسلة. وحديثنا اليوم إخوة الإيمان والإسلام عن علم من أعلام الإسلام وإمام من أئمة الدين، قال عنه بعض العلماء: كاد أن يكون إماما في بطن أمه رحمه الله، كاد أن يكون إماما في بطن أمه. إنه الإمام الذي أخبر عنه شيخه وأستاذه الشافعي رحمه الله تعالى، فقال: رأيت شابا ببغداد إذا قال حدثنا قال الناس صدق. إنه الإمام الذي دخل الكير فخرج ذهبا أحمر، وعرضت عليه الدنيا فأباها والبدعة فنفاها. إنه أحمد ابن حنبل رضي الله عنه وأرضاه. قال بعض العلماء: لولا أحمد ابن حنبل لصار الناس كلهم معتزلة، لولا أحمد ابن حنبل لصار الناس كلهم معتزلة. وكفى بهذه منقبة أنه عصم الأمة من البدع وحافظ للأمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام نقية صافية. قيل لبشر الحافي رحمه الله: لماذا لا تخرج فتقول كما قال أحمد ابن حنبل، أي في المحنة؟ فقال: أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء؟ أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء؟ يعني هذا المقام لا يصلح له إلا مثل أحمد. مقام الثبات على الحق في ظل الفتنة الشديدة هذه والتعرض للجلد والحبس وربما للقتل، هذا مقام الأنبياء. فهو يتهم نفسه بالضعف وأنه لا يتحمل هذا، فهذا لا يتحمله إلا أفذاذ الرجال وجهابزة العلماء كأحمد ابن حنبل إمام الدنيا رحمه الله تعالى. ومن هذه الأقوال يتضح لنا منزلة من سوف نتحدث عنه في هذه الرحلة المباركة مع مصنف كتب السنة. إنه العالم العابد الفقيه الزاهد الصابر في المحنة، إمام أهل السنة أحمد ابن حنبل، وما أحوج طلاب العلم وأيضا العلماء والدعاة إلى معرفة أخباره في أزمنة أطلت فيها رؤوس الفتن وظهرت البدعة وأصبح لها أعوان وأنصار، كثرت المحن والفتن. فنسأل الله عز وجل أن ينجي الأمة من هذه الفتن المضلة. فتعالوا بنا إخوة لنتعرف على اسمه ومولده وصفته، ولنقف مع قول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. قال عنه: هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا، أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن حيان ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن قاصد ابن مازن ابن شيبان ابن ذهل ابن ثعلبة ابن عقابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي أحد الأئمة الأعلام، هكذا ساق نسبه ولده عبد الله، واعتمده أبو بكر الخطيب في تاريخه وغيره. مرة ثانية، هو الإمام حقا، ولك أن تقف أمام هذه الجملة من شيخ النقاد في زمانه الإمام الذهبي. هو الإمام حقا، أي جمعت له الإمامة بكل معانيها رحمه الله. في العلم كان إماما، في الفقه كان إماما، في الرواية كان إماما، في الزهد كان إماما، في الصبر على الابتلاء كان إماما، في الورع، في التقوى، في الخلق كان إماما، في الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ الحق والدفاع عن السنة وقمع البدعة كان إماما. هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا. وطبعا الإمامة معلومة، كما قال شيخ الإسلام في تفسير قول الله تعالى في سورة السجدة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فقال شيخ الإسلام: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فكان الصبر عنوانا لأحمد واليقين عنوانا له، لذا صار إماما ورفع الله له علما إلى قيام الساعة رضي الله عنه. أبو عبد الله هذه كنيته، أحمد ابن حنبل، أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن حيان ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن قاصد ابن مازن ابن شيبان ابن ذهل ابن ذهل ابن ثعلبة ابن عقابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل الذهلي الذهلي الشيباني المروزي، طبعا نسبة لمدينة اسمها مرو. ثم البغدادي أحد الأئمة الأعلام، هكذا ساق نسبه، هكذا ساق نسبه ولده عبد الله، واعتمده أبو بكر الخطيب في تاريخه وغيره. هذا عن الاسم والنسب. تعالوا نقف مع ميلاد الإمام أحمد رحمه الله. طبعا قبل أن نقف مع الميلاد، بالنسبة للنسب تكلم العلماء في نسبه، فقالوا إن هذا النسب فيه منقبة عظيمة ورتبة جليلة من وجهين: الأول حيث يلاقي فيه نسب رسول الله عليه الصلاة والتسليم في نزار، لأن نزارا كان له 4 أولاد منهم مضر، ونبينا صلى الله عليه وسلم من ولده أي من مضر، ومنهم ربيعة، وإمامنا أبو عبد الله أحمد من ولده أي من أولاد ربيعة، يعني يلتقي في النسب مع النبي محمد عليه الصلاة والتسليم. هذه واحدة. الوجه الثاني أنه عربي صحيح النسب، عربي صحيح النسب، فكما أن في الأعاجم أئمة، العرب هم أصل الأئمة، فهذا إمام الأئمة عربي النسب، ويعود نسبه إلى النبي عليه الصلاة والتسليم كشيخه الإمام الشافعي، ومن آل بيت النبي، منسب لآل بيت النبي. تعالوا لنرى مولده. حملت به أمه بمرو وقدمت بغداد وهي حامل به، فولدته في شهر ربيع الأول سنة 64 و100، يعني حملت به في مدينة اسمها مر، وأتت به بغداد، فكان وضعه فين؟ في بغداد. فولدته في شهر ربيع الأول سنة 64 و100، يعني 164 من الهجرة. وكان أبوه محمد والي سرخس، يعني من عائلة لها حسب ولها مكانة، وكان من أبناء الدعوة العباسية، أي أبوه، الذين دعوا لبني العباس ليتولوا خلافة المسلمين بعد الدولة الأموية. توفي وله 30 سنة، أبوه كان والي وحاكم، يعني ولي أمر لمدينة اسمها سرخس في بلاد الشام، مات عنده 30 سنة، يعني في ريعان شبابه. وكانت وفاته في سنة 79 و100، 179. أحمد ولد كم؟ سنة 64 و100، 164، يعني بالضبط بعد مولد أحمد بقريب من 13 سنة مات أبوه، يعني يتم أحمد وهو دون البلوغ رضي الله عنه. طبعا قامت أمه على تربيته، ولك أن تتخيل هذه الأم التي ربت إمام الدنيا في زمانه. لذلك نقول دائما فليحرص الشباب المقبل على الزواج أن ينتقل لولده أما. الزواج مش مجرد شهوة، يبحث الشاب عن الجميلة الفارعة أو صاحبة المال الحسيبة أو لا لا، الزواج أسرة تنشئ جيلا يوحد الله رب العالمين وينصر دينه. فهتجد معظم الأئمة الكبار قامت على تربيتهم أمهات فضليات. الإمام البخاري ربته أمه، سفيان الثوري ربته أمه، الشافعي ربته أمه، أحمد بن حنبل ربته أمه، الله أكبر. ولذلك عندما جاء الرجل يشكو عقوق ولده لعمر بن الخطاب أمير المؤمنين، استدعى عمر الولد وقال يا ولدي لما تعق أباك فقد جاء يشكوك؟ قال الولد في بلسان فصيح يا أمير المؤمنين، أليس للأبناء حقوق على الآباء؟ قال بلى. قال ما هي؟ قال أن ينتقي له أما، وأن يحسن اسمه، وأن يعلمه شيئا من كتاب الله. قال يا أمير المؤمنين إن أبي لم يعطني حقا واحدا من تلك، أما الأولى اختار لي أما سيئة الخلق أعير بها بين الناس. وفي رواية قال كانت مملوكة لمجوسي يعبد النار أعير بها بين الناس. وأما الثانية لم يحسن اسمي بل سماني جعرانا. طبعا جعران في اللغة يعني حشر اسمها الخنفساء، قبيحة كده سوداء قبيحة. وأما الثالثة لم يعلمني شيئا من كتاب الله رب العالمين، ما علمنيش الإسلام ولا علمني الدين. فقال عمر لأبيه يا رجل لقد عققت ولدك قبل أن يعقك ولدك، فمن الحقوق لابنك أن تنتقي له أما تربي. انظر مثلا للأمهات الفاضلات الفضليات اللي ربت لنا عظماء الرجال، منهم هند زوج أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، هند بنت عتبة، لما وضعت معاوية وكان وليدا على يدها وكانت تمشي به في طرقات مكة، فإذا بأحد حكماء العرب ينظر إلى وجه معاوية ويتفرس في وجهه، فيقول لهند إن ولدك هذا إن قدرت له حياة لا يسودن قومه. كان العرب عندهم حاجة اسمها الفراسة، بالنظر لتقاسيم الوجوه وكذا علم. فماذا قالت الأم اللي بتربي بقى؟ بيقول لها الولد ده لو كبر وقدرت له حياة هيبقى زعيم مكة كلها، تفرح ولا تزعل؟ افترض تفرح، زعيم وسيد مكة. فقالت هند ثكلته، أي فقدته، إن لم يسد إلا قومه. قال ماذا تريدين؟ قالت أريد أن يسود العالم أجمع. الله أكبر، وقد كان أصبح أول ملوك الدنيا. ليه؟ في أم بتربي، بتربي رجلا للأمة، أم بتربي للأمة، مش الأم اللي بتخاف إن ابنها يروح يصلي في المسجد بتمنعه من الصلاة، مش الأم الواد لو التحى وطبق السنة تحاربه وتنكد عليه، لا لا لا، مش الأم اللي تشجع ابنها على الباطل وعلى العصيان، تسمعه بيسمع أغاني تفرح، يشوف أفلام مبسوطة، إنما يمسك المصحف ويقرأ ويقرأ في كتب العلم ويروح المسجد عشان يحضر دروس العلم، مصيبة مصيبة دي بالنسبة لها. دي مش أم. محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية رحمه الله كان لي أم بتربي، فكان يحكي عن أمه بعد ما فتح القسطنطينية رحم الله محمد الفاتح. على فكرة إخوة، محمد الفاتح كان أميرا نقيا تقيا عابدا زاهدا، لدرجة أنه بعد أن فتح القسطنطينية فأراد أن يطبق السنة وأن يصلي صلاة الشكر عند النصر وعند الفتح، ولكن اشترط شرطا، قال من يصلي بنا ركعتين بشرط أن يكون منذ أن عقل لم تفته تكبيرة الإحرام في صلاة الفجر خلف الإمام. شوف الشرط بقى، اللي يصلي بنا إماما، الشرط اللي يتوفر فيه يكون منذ أن بلغ وعقل ما فاتتهوش تكبيرة إحرام في صلاة الصبح خلف الإمام. فبحثوا في الجند والقضاء والعلماء الموجودين في، فلم يجدوا أحدا توفر في هذا الشرط. يا الله، ما أكيد في عذر ولا كذا، نام ليلة أو كذا. فماذا يصنع محمد الفاتح؟ تقدم ليصلي بهم إماما وبكى وقال أردت أن أجعل خبيئة بيني وبين ربي، أما ولم أجد في جيشي من توافر فيه الشرط فأنا هو، فمنذ أن عقلت ما فاتتني تكبيرة إحرام خلف الإمام في صلاة الصبح في جماعة. دول الأئمة، دول ربيتوا أم، خلي بالك قوي. فبعد كده بيتكلم عن الأم اللي ربيته، بيقول إيه؟ كانت لي أم، نعم الأم، كانت تأخذني وأنا صغير إلى النهر وتشير إلى القسطنطينية وتقول يا محمد أخبرت أن من يفتح تلك البلاد رجلا من أمة النبي محمد ويدعى محمدا، وقد أسميتك محمدا لتفتحها يا ولدي. يا الله، إن جاء في الأثار إن النبي أشار لمن يفتح تلك البلاد وذكر باسمه. فشوف الأم، أنا أخبرت كده إن اللي هيفتح القسطنطينية التركية، يعني الآن اللي هيفتح البلاد دي رجل من أمة النبي يدعى محمدا، وقد أسميتك محمدا لتفتحها يا ولدي. إيه الأم دي؟ طفل بتقول له أنت اللي هتفتح البلاد دي، شوف التربية. وقد كان محمد الفاتح، حتى شوف لقبه الفاتح. أمهات سطر التاريخ بماء النور وبماء العين ما قمنا به في بناء الأمة رحمهم الله. أم سفيان الثوري كانت بتشتغل بالمغزل عشان يطلب العلم ويتفرغ لطلب الحديث، وكانت تقول له يا سفيان اذهب فاطلب حديث رسول الله وحصل 10 من الأحاديث ثم قف مع نفسك وانظر هل أثرت فيك، إن أثرت فيك فواصل الطلب وإلا فاترك. بتعلمه العمل بالعلم، وإلا يترك العلم، إن العلم حجة لك أو عليك، لابد من العمل به. أمهات، أسسنا لبناء أمة، فأين تلك النماذج في واقعنا المعاصر؟ هذا هو السؤال. فلا بد أن يحتاط المرء عند زواجه من اختيار أمة حاضنة تربي جيلا فريدا يخدم دين الله عز وجل. فالإمام أحمد عاش يتيما وقامت أمه على تربيته، فصنعت لنا إمام الدنيا بالورع، بالدين، بالكتاب، بالسنة، وهكذا. تعالوا لنقف مع صفته رحمه الله. قال ابن ذريع العكبري: طلبت أحمد بن حنبل فسلمت عليه، وكان شيخا مخضوبا طوالا أسمر شديد السمرة. الله أكبر. احنا كنا نقرأ عن أحمد بن حنبل قديما ونسمع عنه، فكنت أعتقد أنه أبيض ناصع البياض، سبحان الله. لكن انظر إلى السمرة اللي بتحمل قلبا أبيض ناصع البياض. فأنت لازم تعرف صفات العلماء. كان شيخا مخضوبا، إيه يعني شيخا مخضوبا؟ الخضاب له الحناء، يعني يخضب لحيته، ودي من هدي السلف الصالح، كانوا يخضبون لحاهم، يعني يستعمل الحناء في إزالة البياض من اللحية بالحناء. طوالا، يعني ما شاء الله طويل بنية. شديد السمرة، أسمر شديد السمرة. وعن محمد بن عباس النحوي رحمه الله قال: رأيت أحمد بن حنبل حسن الوجه. أدي نور العلم بقى. ليه يا إخوة؟ النبي دعا لطلاب الحديث وطلاب السنة فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه. مجرد أن تأخذ حديث النبي وتحفظه، النبي دعا لك بنورة الوجه، أي نور في الوجه وجمال. وذلك لا يمكن أن تجد أحدا يعمل بالسنة ويتعلمها ويعلمها إلا وتجد عليه نورا وبهاء بدعوة النبي محمد، بخلاف أهل البدعة سبحان الله تجد عليهم ظلمة. قال: رأيت أحمد ابن حنبل حسن الوجه ربعة. الربعة اللي هو المتوسط كده، جسمه مكتمل كده، كما كان النبي كان ربعة، ليس بالطويل الطول وليس بالقصير، فربعة يعني وسط معتدل. يخضب بالحناء خضابا ليس بالقاني، في لحيته شعرات سود. ورأيت ثيابه غلاظا بيضا، وده دليل على الزهد، لأن الطرف كان يعني يلبسه اللباس الايه الرقيقة مش الغليظة، الغليظة خشنة زي الصوف وكذا، فده يدل على الزهد. ورأيته معتما أي يلبس عمامة، وعليه إزار، يلبس الإزار. وقال الميموني: ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وبدنه، ولا أنقى ثوبا من أحمد بن حنبل. شوف السنة بقى، التأسي، هكذا كان العلماء يتأسون بالنبي. النبي كان أنقى الناس ثوبا عليه الصلاة والسلام، وأبهى الناس صورة ونظافة عليه الصلاة والسلام، بل هو القائل: إن الله جميل يحب الجمال. فليس من الزهد سوء المظهر وإهمال الملبس، الناس فهموا خطأ. بعض المتدروش الدرويش فهموا الإسلام خطأ، فكر إن الإسلام والزهد يعني إيه تلبس وحش. لا لا، إنما الزهد أن يراك الله حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك، وأن تبتعد عن محارم الله وتبتعد عن الحرام. وذلك لما أراد ابن عباس رضي الله عنهما أن يناظر الخوارج، استأذن من علي بن أبي طالب، دخل عليهم كيف دخل يلبس أفخر الثياب وأغلاها ثمنا وأبهاها منظرا، مجرد ما دخل بس أنكروا عليه، هو لسه ما ناقشهمش. قالوا ابن عباس ما الذي جاء بك إلينا وما هذا الذي تلبسه اللي انت لبسه ده، يعني انت ما شاء الله طرف الدنيا عليك كده ظاهر يعني. قال وعلام تنكرون علي، لقد قال الله تعالى كل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ولقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يلبس أفخر الثياب اليمنية. يا الله، ودي أغلى ثياب في زماني، تنكروا ليه؟ القرآن قال كذا والنبي كان حاله كذا، تنكروا على إيه بقى؟ يبقى أنتوا اللي جهلة. فليس الزهد في أن تلبس ثيابا بالية، لا، الزهد أن تبتعد عن الحرام. فانظر إلى أحمد ووصفه، يقول الميموني ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعهدا لنفسه في شاربه، يقص الشارب. مش تجد بعض الناس الشنب بتاعه داخل جوا بقه بياكل معاه، يا مش طبق السنة. واحد تاني يحلق اللي هيخلي الشنب، يا أخي طبق السنة. وبينسبوا للدعوة للأسف وسموه الأستاذ، وعامل شنب وحال لحيته ايه، بيضة شفاء تلمع. انت عكست ليه؟ ده السنة تحلق ده وتسيب دي ولا ايه؟ فهو راح عكس لك. ويسموهم دعاء، ودي المصيبة. سبحان الله، ربنا يعافينا وإياكم، عليكم السلام. فأحمد كان أشد الناس تعهدا. يا إخوة، يا إخوة، في حاجة اسمها سنن الفطرة، اوعى تغيب عنكم. منها قص الشارب، خلاص، منها حلق شعر الإبط، منها الاستحداد يعني حلق شعر العانة. النبي نهى أن يبقى شعر العانة أكثر من 40 يوم، دخلت في النهي والإثم. بعض الناس مكبر دماغه، وذلك تجد بعض الناس ريحتهم فواحة. ليه؟ ما بيهتمش بسنن الفطرة، سايب شعر الإبط غزير طبعا مع أي شوية عرق، شكرا بقى أصانص زي محمد بيقوم، مش عطر عادي يعني. فهو مش شامم نفسه لكن غيره يشمه، خلاص كده. فلازم نهتم، قص الأصفار من سنن الفطرة، فلأئمة كانوا يتعهدون هذا. عشان كده يا إخوة، أهل السنة حقا أنظف الناس وأنقاهم وأطيبهم منظرا، خلاص كده. إنما اللي تلاقيه بهدل ده اعرف أنه خالف السنة، ده مش على السنة، خلاص كده، وفهم السنة خطأ. زي ما قديما كنت بينت المفاهيم الخاطئة بباب الزهد، لأن بعض الناس بيفهم الزهد فهما خاطئا. عارف إيه معنى الزهد؟ الزهد أن تملك وتترك، عليكم السلام. الزهد أن تملك وتترك، مش ما عندكش وتقول لنا زاهد. كثيرا ما حتى ما كنت أبين كده، يكون الإخوة عاملين لي كوباية شاي، طبعا عشان احنا صايمين ما فيش شاي، فراح أقول للإخوة اللي بكلمهم الزهد معنى إيه. كوباية الشاي دي الشيخ يملكها، آه ممكن أزهد فيه لما أملكها، لما تبقى بتاعتي، إنما لم أملكها وتقول لنا زاهد فيها، نقول لك لا، بلغة أهل مصر ده أسر ديل، خلاص كده. زهد إيه؟ ده زهد بارد ده، وأنت ما عندكش تقول لي زاهد، خلاص، ده مش زهد. الزهد أن تملك ثم تزهد. فالزهد معناه إيه في الدنيا؟ أن تملك الدنيا الأول وبعدين تخرجها لله، مش ما عندكش وتقول لي زاهد. زاهد إيه؟ خلاص كده، قالوا لك أنا زاهد، نقول لك لا، يبقى أنت فهمت الزهد خطأ. بعضهم مفكر أن الزهد يعني الفقر، نقول لك طب حتى بوفق النصوص النبي استعاذ من الفقر، إيه رأيك؟ استعاذ من الفقر ولا لا؟ أعوذ بك من الفقر، يبقى الفقر مش زهد يا ابني، يبقى انت فهمت خاطئ. بل ربنا مدح الغنى في تكريمه للنبي في سورة الضحى، قال للنبي ايه؟ ووجدك عائلا فأغنى. يبقى الغنى مدح مش الفقر هو اللي مدح. فالناس بتعتقد ان الفقر ايه؟ مدح. وبعضهم يتشهدوا ايه؟ فقراء أمتي يدخلون الجنة. نعم، هل دول فقراء عن عمد؟ هم تعمدوا ان يكونوا فقراء وتركوا الأخذ بالأسباب وسابوا الدنيا، ولا اجتهدوا ولكن ربنا قدر لهم ده؟ هو ده السؤال. يعني الفقير ايه؟ خذ بالأسباب واجتهد واعمل وأتقن. في بعض الناس ياخد بالأسباب وكله، لكن ايه؟ ربنا شاء ان يكون الرزق عنده ايه؟ ضيق. في بعض الناس ما بيتعبوش وتلاقي الملايين نازلة عليهم بتتصب، صح؟ فدي أقسام ربنا قسم كده، ابتلاء واختبار. فمش معنى فقراء أمتي يدخلون الجنة قبل الأغنياء معنى أنهم قصروا في الدنيا وتركوها، لا، ده هم اجتهدوا وأخذوا بالأسباب وما تكاسلوا، وبعد كده شاء الله أن يكون إيه؟ حالهم ضيق اختبارا لهم، إما مغفرة الذنب وإما رفع درجة، وهنشوف حالهم في الأخرة بالشكل ده، يسبقوا الأغنياء. ليه؟ لأنه ما عندهمش اللي سئلوا عليه. الأغنياء عندهم إيه؟ ما يسألون عنه. طب وقفوا نسألكم بقى، زي ما قلت لك قبل كده قديما ضربت مثالا، أنا كنت في سنة 95 في عمرة مع كثير من الإخوة في بلدنا، وطبعا شاب صغير ما عنده لسه شيء، فرايح العمرة على القد خالص، يعني يدوبك مصاريف الرحلة. فجبت معايا وأنا جاي إيه؟ بقليل من المال كده بعض المساويك، بعض الكولونسويات، الطوائي دي اللي هي البيضة دي، علبة طوائي كده، شوية سواك عشان الإخوة، يعني أدي لأخوي أحمد سواك، أدي للشيخ محمد طائية، شوية عطور بسيطة كده. كان زمان كده حاجة اسمها السهرتي كده، يديك بتاعة علبة عطور كده فيها 12 حباية، 12 كانت بخمسة ريال وفيها 12، خلاص أجيب 2-3 أدي ده عطر وكده، أي نعم عطور صعبة شوية ومحدش يتحملها، لكن هتعمل ايه؟ الا 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 في الماء. فالمهم انا راجع في ميناء السويس عندنا في مصر، كنا جايين بالباخره طبعا المركب، عشان قله المال برضو، ما الطياره فلوس والمركب سهله. فراجعين في المركب دخلنا ميناء السويس، طبعا معايا كان معايا حوالي 13 اخ او 14، انا الوحيد اللي معايا شنطه هاند باك صغيره كده حطيت على كتفي، وكلهم ما شاء الله بقى كانوا تجار وكذا. اللي جايب 15 بطانية تفاحة أمه اتنين دي، واللي جايب زنبيل مش عارف فيه، تجار بيتاجروا، فجايبين سلع بقى، كل واحد بقى محمل بقى في الباخرة شغلانة. احنا وصلنا تقريبا ميناء السويس تقريبا يعني حوالي الساعة 8 ليلا، دخلنا على الجمارك، دخلت كده ندهلي قال لي تعالى معاك ايه، فتحت له الشنط قال عدي. في دقيقة انا جايب شوية صباك كده وشوية طوائم، انا لازم مرتبط هنمشي سوا، لازم انتظرهم، احنا في السويس ده محافظة تانية، لازم نرجع سوا كلنا. والله يا اخوة جلست خارج الجمرك اكثر من 6 ساعات في البرد في الليل منتظر الإخوة يطلع عشان الجمرك، كل واحد يعدي أقف يعد بقى عليه كم بطانية وجايب كم مش عارف ملابس إيه وجايب إيه وجايب أدوات إيه وجمارك ويدفع. على ما خرجوا كنت أنا تعبت تعب بقى في البرد بره 6 ساعات تقريبا من 8، شوف يضرب بقى 6 ساعات، يعني حوالي الساعة 3 بالليل خلاص كده وإحنا خارجين من، قلت سبحان الله. فانا ما خرجوا بقى قلت لهم على فكرة يا إخوة دي صورة مصغرة لحساب يوم القيامة، اللي جاي خفيف ده بيعدي بسرعة ما عندوش حاجة، وهم دول بقى فقراء أمتي يدخلون الجنة إيه؟ قبل الأغنياء ب500 إيه؟ عام في الرواية. إنما اللي جاي بقى ومحمل ده تقف نحاسبك بقى، جبت منين وديت فين وإزاي والمال ده حرام ولا حلال وأنفقت فين. إنما أنا ما كانش عندي، كان اللي بيجي على قد الأكل مسطورة، بس أنا ما كنتش متكاسل، كنت مجتهدا وهكذا. فده معنى الحديث، مش معناه دعوة للفقر وترك الدنيا. فبعض الناس بيفهم النصوص فهما إيه؟ خاطئا. انظر بقى الفهم الحافظ ابن حجر في هذا الباب. طبعا الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب الفتح في شرح صحيح البخاري كان يعمل في مصر رئيسا للقضاء، يعني هو كان ماسك رئاسة القضاء كله. طبعا منصب زي ده بلغة العصر مثلا في بعض الدول يسموه مثلا وزير العدل، خلاص يعني هو مسؤول عن القضاء كله، يعني رتبة عالية جدا. فابن حجر كان إذا خرج إلى مجلس القضاء عنده حراسة موكب، ده رئيس القضاء مش قاضي عادي. لو ده القاضي العادي دلوقتي بيكتب لك على السيارة من ورا بس كده، يقول لك بس هيئة قضائية شكرا، كل يوسع له الدنيا، لا مرور ولا غيره ولا شرطة ولا غيره، ما بالك بيه الله وزير العدل شكرا. تعرف يعني وزير عدل؟ شوف بقى الحراسة والجند وال... فالمهم ابن حجر وراح مركز يعني مجلس القضاء عنده حراسة مشددة موكب كامل، ويحمل على سرير إمام الأئمة في زماني، سبحان رئيس القضاء وإمام الأئمة في العلم، تفهم؟ يحمل على سرير حوله الحرس والجند، ويلبس أفخر الثياب سنة، يطبق السنة، أثر النعمة تظهر عليهم. فالمهم ماشي في الموكب في يوم يا شيخ محمد، واحد يهودي معدي وكان يعمل زياتا بيبيع زيت يعني، وكان فقير جدا ومزيت وحالته بؤس، فرح وقف كده قدام موكب ابن حجر وقال مهلا يا إمام المسلمين، انتظرنا شوية كده. وقف ابن حجر قال ماذا تريد؟ قال يمكن عنده شكوى يعرضها من رئيس القضاء. قال نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أنا يهودي وأنت مؤمن، كيف أطبق هذا الحديث بيني وبينك وأنت في هذا الطرف والصراء حولك الجند والحشم والخدم، وأنت مؤمن وأنا يهودي في هذا البؤس والشقاء وأعمل زياتا لأجد قوت يومي، فكيف تكون الدنيا سجنا لك، عفوا جنة لك وسجنا لي، وده العكس كيف تكون الدنيا سجنا لك وجنة لي وانت لا عايش في جنة؟ عايز يقول له كده. فضحك ابن حجر وقال سأقول لك مجيبا يا هذا، أنا على ما أنا فيه في الدنيا من ثراء وطرف ونعمة، بالنسبة لنعيم الجنة فأنا في سجن، وأنت بما أنت فيه من شقاء وبؤس في الدنيا بالنسبة لحر جهنم فأنت في جنة. فقال أما وقد فهمت فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فكم من نصوص ظلمت بين المسلمين، هو يعتقد ان الدنيا سجن المؤمن، لازم تكون فقير وما عايش لاقي تاكل ولابس وحش عشان سجن. يقول لك لا، سجنك يعني ايه؟ يعني انت كمسلم عندك قيود شرعيه، الزنا ممنوع ادي السجن اهو، الربا ممنوع ادي السجن اهو، السرقه ممنوع ادي السجن اهو، الشهوات البعيده عن المنهج ممنوع ادي السجن، يعني عندك قيود، ما انتش حر تختار اللي انت عايزه. عشان كده قلنا مفهوم الحرية مفهوم باطل عند الكثيرين، يقول لك أنت حر ما لم تضر، خطأ، ده فهم العلماني ده، لأن معنى أنت حر ما لم تضر خلاص، يقول لك أنا بشرب خمر في بيتي ما بضرش حد، صح؟ أنا ما ضرتش حد، هو واحد جاب خمر بيشرب هو ضر حد؟ بس ما أنا حر. واحد بيزني ومغلق عليه بابه يقول لك أنا حر، أنا ما ضرتكش، يقول لك ده كلام باطل. عندنا في الإسلام الحرية مفهومها أنت حر ما لم تعصي الله، هتعصي ربنا ما انتش، أنت عبد بقى، ما في معصية. فده معنى سجن المؤمن، أن أنت عندك قيود وضوابط، بخلاف الكافر ما عندوش القيود دي، ينفلت في أي مكان. ليه؟ ما عندوش كلام الأخيرة اللي أنت بتقول عليه ده أبدا، خلاص، فهو عنده الدنيا فقط، فإذا بيستنفذ كل شهواته فين؟ في الحياة الدنيا. يبقى الزهد حقا يا إخوة البعد عن الحرام، هي في جملة واحدة، الزهد أن تبتعد عن الحرام، مش الزهد أن تترك الدنيا، لا، ده الزهد أن تجمعها وتستخدمها في حق، تستخدمها في عبادة وفي طاعة، تستخدمها في رفع الحرج عن الفقراء والمساكين والمحتاجين. ادي معنى الزهد. يبقى ده مفهوم الزهد. لذلك لما تقرا عن الائمه الاعلام هتجد معظمهم كان ثريا. ابن المبارك مثلا كان من اسرى الاثرياء. طب بيستخدم ماله في ايه؟ في خدمه الدين. لما يجي يروح موسم الحج له اصحاب عايزين يحجوا معاه، طيب فيجمعوا نفقات الحج ويحطوها في صندوق، ياخدها في صندوق ويقفل عليه ويطلع معهم رحله الحج، ينفق من ماله الخاص على الرحله باسره وعلى كل رجالها ومن فيها من نساء من ماله الخاص. شوف رحله حج بقى فوج، بيصرف من ماله كل النفقات، اكل وشرب واقامه وكله، وبعد ان يفرغ من الحج يحضر الهدايا لكل واحد معه. جاي عنده اهل بيته يجيب لهم هدايا، تعالى يلا هتجيبوا ايه كذا كذا اشتروا يلا. هم بيعتقدوا انه بيدفع من ايه؟ من اموالهم اللي هم دفعوها في البدايه. بعد ما يرجع لمحلاته يجمعهم ويقيم لهم وليمه طيبه ويطعمهم، وبعد كده يقول للخادم ائتنا بالصندوق، فيفتح الصندوق وينادي عليهم واحدا واحدا يعطيه ما دفع. أبو حنيفة الإمام كان من أسرى الأثرياء، كان تاجرا لكن استخدم ماله في إيه؟ في خدمة الدين. طب من الصحابة أبو بكر كان من أسرى الأثرياء وأنفق كل ماله على خدمة الإسلام وأبقى لأهله الله والرسول. عثمان من أسرى الأثرياء أنفق جل مالي على خدمة الدين، وكذلك عمر أنفق شطر مالي. ابن عوف كان من أسرى الأثرياء. سعد بن الربيع في المدينة كان من أسرى الأثرياء. فاوعى تفكر أن الفقر ممدوح، أبدا، الفقر مذموم، بل استعاذ منه النبي. فلازم تأخذ بالسبب وتجتهد وتتقن العمل وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. شوف النبي إزاي عالج قضية الفقر لأنها محنة. الصحابي اللي راح للنبي بيسألوا المال، النبي ماذا قال؟ قال ماذا عندك في بيتك؟ قال ليس عندي إلا إناء نشرب فيه الماء وفراش نفترش نصفه ونلتحف نصفه. قال أتيني بهما. راح جاب الإناء بتاع الماء والفراش. فالنبي مسك كده الإناء ومسك الفراش وقال من يشتري هذين؟ مزاده، المزاد مشروعه خدمة دينه وخدمة المسلمين. فقام رجل يقول أنا يا رسول الله بدرهم، اشتري بدرهم. قال من يزيد على الدرهم؟ المزاد هو شيخ نادر بنص الحديثة. قام آخر يقول بدرهمين، فدفعهما النبي إليه وأخذ منه الدرهمين. قال الرجل خذ درهما اشتري به طعاما لأهلك، والآخر اشتري به قدوما وأتني. خذ بقى الدرهم ده روح هات طعام حطه في البيت للأولاد، والدرهم التاني ده روح هات قدوم اللي انتوا بتسموه هنا الايه؟ البلطة اللي بيقطعوا بيه الحطب ده، اسمه ايه يا محمد؟ اقص. الاقص ده بس كان بيشترى بدون العصا بتاعته، اشتري الحديده فقط بدرهم. قال له اشتري قدوما واتني به، احنا نسميه الفاس، الطريا، على حسب يعني بعض البلاد يعني الناس بيسموه بلطه، فهو ده الناس بيسموه القدوم. الجماعه بتوعنا النجارين المسلح يقول لك القدوم اللي هو ده القدوم. فالرجل اشترى القدوم وأتى به النبي، فأمسك النبي عود حطب بيده وأصلحه، عمل له يد، قال خذ هذا واذهب فاحتطب وأراك بعد أسبوعين. يعني روح الآن خذ القدوم ده اجمع الحطب وبيع، اشتغل، ما تنامش في البيت من السوسيال أمت والجوب سنتر وتسيب العمل. ودي الآفة والمصيبة، هناك أناس يا إخوة يعتبروا وصمة عار على الإسلام والمسلمين. والله في دول الغرب جاءوا للنوم وياخدوا من الدولة بلا عجز، وعنده صحة يعرش على بيت ونايملك في البيت بكرشه يأكل ويشرب وياخد فلوس وما بيشتغلش، بل هو بيبحث عن الثغرة اللي تخليه ما يشتغلش عشان يقعد وياخد إيه من الجوب سنتر. فيشتغل لك اشتغل ليه؟ لا ما تشتغلش. والقرآن يقول وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. واضح؟ وعليكم السلام. فراح عليكم السلام، راح يحتطب ويجمع الحطب. بعد أسبوعين يا إخوة رجع للنبي، المال ما شاء الله كتير والساعة بنت عليه وما شاء الله اللبس كده جميل ووسع على أهل بيته. فالنبي قال له إيه؟ ذلك خير أم تسأل الناس أعطوك أو منعوك؟ إيه رأيك؟ الخير فين؟ فشوف الإسلام يحارب الفقر ويحارب الكسل ويحارب البعد عن العمل. فأقول اللي قاعدين في دول الغرب اللي بيتركوا العمل متعمدين ويخدم الجوب سنتر فقط وياخدوا أموال من الدولة، اتقوا الله في إسلامكم، فأنتم وصمة عار على الإسلام. رضيتم بالذل والمهانة وعدم العمل وعدم الكسب، وتأكلون من عرق غيركم ومن تعب غيركم، لأن الأموال دي إيه؟ ما هي ضرائب بيدفعها غيركم من اللي بيشتغلوا. وانت نايم ليه؟ ده العجيب تجد الألمان عنده 60 سنة وبيشتغل، وشباب المسلمين اللي جم من دول الإسلام نايمين في البيوت وبياخدوا أموال. أموال مين؟ من اللي بيعلى ده التعبان ده 60 سنة بيقوم في البرد عشان يشتغل ويدفع ضريبة تاخدها أنت على الجاهز بلا عمل وبلا تعب. إن كنت عاجزا ماشي تكفلك الدولة، إن كنت متقاعدا ماشي، اشتغلت فوق 60 سنة وليك راتب تقاعد، نعم حقك بيردهولك. إن كنت لا تجد عمل وبتبحث والدولة بتنفق حتى تجد، ماشي. إنما الغير كده مش ماشي، أنت من الآخر متسول. هو ده معناها الشرعي، أو الله أنت متسول على موائد الناس. شغلك شحات، بس إيه شحات؟ بصورة معينة من الآخر يعني. ده حتى الشحاتين عندهم بيشحتوا بالعمل، صح؟ بيعود لك في ها ماسك لك بيان وعمال يدندن بيشتغل عشان ياخد فلوس. انت حتى ما حصلتش ده، ده انت ما حصلتش ده، يروح حاطط لك الطاقيه بتاعته في الارض ويقعد يضحكك، يعمل اي حاجه، صح؟ يعمل بهلوان في الشارع عشان تضحك وتحط له، يعني برضه بياخد بايه؟ بعمل. حضرته بقى قاعد في البيت ياكل ويشرب ويسمن ويركب سيارات وما يشتغلش.
منين هذا يجيب لك؟ اذا بركب سيارات والله منعم عليه منين يجيب
لك؟ الله اعلم، والله الله اعلم. انا عايز اسال زيك كده، هذه المشكله، جاب منين ما تعرفش، هي دي الافه. جاب منين السياره؟ بساله بقى لما تشوفه لو اساله جبتها منين. ده بعضهم يجي يقول لي عم الشيخ والله انا عايز استفتيك. اتفضل يا سيدي. انا باخد من جوب سنتر انا والعائله والاولاد حوالي 1500 يورو. كويس. اصلا لو رحت اشتغلت هقل، مش هحصل ال 1500 يورو، اعمل ايه؟ اقول له روح اشتغل، اللي انت بتاخده تسول اموال الغير بلا عمل، روح اشتغل وربنا هيبارك لك في القليل من جهدك من عرقك من تعبك. ده حتى انت كده بتصد غير المسلمين عن الاسلام وانت لا تدري. يقول لك ادي الاسلام، ناس عطله بطله مش بتوع شغل، ياخدوا اموال الغير بلا تعب. هو ده دين؟ ده مش دين. فأنت بتصدهم عن الإسلام وأنت لا تشعر، فأنت لا تشعر. في حالات يجوز لها أخذ المساعدات ويكون مشروعة، طالب بيدرس الدولة بتكفله حتى يخلص، ماشي. كان شغال وتوقف مشي من الشغل مشوه وبيبحث على نفس العمل مش لاقي، فبينتظر لما جهة العمل تيسر له عمل، ماشي خلاص كده. واحد تاني متقاعد، ماشي. واحد تاني مريض وعاجز وكان بيشتغل، ماشي. انما غير كده نقول له ايه؟ مش ماشي. انت مسلم، عيب يا اخي، عيب عيب. انت مسلم ولا ايه؟ نقول له ايه؟ عيب. انت مسلم، انت مسلم. اذن لابد ان ننتبه يا اخوة ان الزهد مش معناه حب الفقر، الزهد معناه أن تملك ثم تزهد، الزهد معناه أن تزهد في الحرام وتبتعد عن المحارم. فهكذا كان الأئمة الأعلام، فهذا والإمام أحمد كما يقول عنه الميموني: ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وبدنه ولا أنقى ثوبا من أحمد بن حنبل. بهذا القدر هنكتفي مع إمام الدنيا في زمانه، إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد بن حنبل. إن قدر بقاء وكان لقاء، هنقف مع ابتداء طلبه للعلم ورحلاته في طلب العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.